الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة، ندرس فيه السنة ونلتقي وإياكم فيه على السنة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم دائما أبدا من دعاة السنة المحافظين عليها الذابين عنها. أيها الأحبة، ولا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، ونحن نودع حديث جبريل عليه السلام والكلام عنه في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى كما ودع مصنفنا الكلام عليه. أيها الأحبة، تعالوا بنا مستلهمين العون من الله تبارك وتعالى والسداد لنلتقي وإياكم حول خاتمة الكلام على حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأماراتها. أيها الأحبة، قال مصنفنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولنقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. ولنكفر بالمعاصي مؤمنا، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. أيها الأحبة، حديثنا عن خاتمة حديث جبريل عليه السلام، إنه حديث عن الإيمان، إنه حديث عن أمر جليل عظيم، هو أعظم ما تناوله القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام. أيها الأحبة، حديثنا إليكم هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى يتعلق بعدة مسائل حول هذه الأبيات التي ذكرناها. المسألة الأولى: الإيمان، تعريفه وحده عند أهل السنة والجماعة، وبيان الفرق التي ضلت في الإيمان وتعريف وحده. ثانيا: تفاضل أهل الإيمان فيه. ثالثا: أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب ما لم يستحله. رابعا: أنه لا يخلد في النار. خامسا: أنه تحت المشيئة في العقاب وعدمه، إن شاء عفى الله سبحانه وتعالى عنه وإن شاء عاقبه. سادسا: أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء كان ذلك من كفر أو من دون الكفر، فإذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وأناب تاب الله عز وجل عليه. إنه حديث عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العظيمة التي هي في الحقيقة من أهم مسائل الدين، إنها من أصول الشريعة ومن أصول هذا الدين العظيم. إن حديث القرآن عن الإيمان حديث عظيم وطويل ومتعدد. إن حديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان حديث أيضا طويل ومتعدد، كيف لا وهو أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل الناس في خسران، كل الناس في ضياع، كل الناس في ضلال، كل الناس في تيه وعماية، إلا الذين آمنوا وأضافوا إلى ذلك العمل الصالح الذي هو من الإيمان، لكنه ذكر للخاص بعد العام، تنبيه على مكانته ومنزلته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح من الإيمان، والإيمان عمل صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالفلاح كل الفلاح للمؤمنين الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيها الأحبة، الحديث عن الإيمان حديث ذو شجون، الحديث عن الإيمان حديث في غاية الأهمية. وأنا أقول في بدء حلقتي هذه أن الحديث عن الإيمان يحتاج إلى حلقات متعددة، لكن سنحاول أن نضع رؤوس أقلام في هذه الحلقة حول الحديث عن الإيمان، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، لأننا أيضا نراعي المشاهد، فإن المشاهد قد يتفاوت في فهمه وفي عقله. فلذا أيها الأحبة نقول أول نقطة، الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والإيمان عند الفرق التي خالفت في ذلك. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فإنه في الاصطلاح الشرعي هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقال أيضا أهل السنة هو قول وعمل، وقال أهل السنة أيضا هو قول وعمل ونية، وقال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل ونية وسنة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المصطلحات الأربعة عن أهل السنة والجماعة. فسواء قلت الإيمان قول وعمل، أو قلت الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو قلت الإيمان قول وعمل ونية، أو قلت الإيمان قول وعمل ونية وسنة، فكل هذا تعبير صحيح عن الإيمان كما سنبينه ونوضحه. فإذا كان الإيمان في اللغة عند البعض هو التصديق، وليس التصديق المجرد، فإننا إذا نظرنا إلى الإيمان في اللغة في لغة العرب لا نجد تصديقا مجردا، وإنما هو التصديق الذي يتبعه الإذعان، التصديق الذي يتبعه الإقرار، فهو إقرار وتصديق. أيها الأحبة، أما الذي يعنينا فهو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان في لغة القرآن، الإيمان في لغة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أننا نقول سنختصر لتكلمنا عن الإيمان في اللغة والفرق بين التصديق وبين الإقرار والاعتقاد، وأن الإيمان لا يسلم أن يكون تصديقا مجردا، ولا تعرف العرب أيضا الإيمان كتصديق مجرد، ولكنه التصديق الذي يتبعه العمل، التصديق الذي يتبعه الإذعان. وعلى كل فإن بيت القصيد هو الإيمان في لغة القرآن ولغة السنة. أيها الأحبة اكتبوا معي، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية وسنة، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولهذا فالإيمان حقيقة مركبة من هذا المجموع كله، من قول اللسان، من تصديق الجنان، من عمل الجوارح والأركان. فالإيمان قول اللسان، قول القلب، عمل اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. قول القلب، قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، هذا هو الركن الأول، هذا هو الجزء الأول من هذه الحقيقة المركبة. قول القلب نعني به تصديقه، نعني به إيقانه. نعم، قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، صدقوا أيقنوا ما دخل الشك في قلوبهم، ولكنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ينفي الإيمان عمن قال باللسان ولم يتبع ذلك بقول القلب. قال سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لا بد من قول القلب. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فلا بد من قول اللسان ولا بد من قول القلب. ولهذا فإننا نقول: الإيمان قول بمعنى قول القلب وقول اللسان. قول القلب وتصديقه وإيقانه لما ذكرنا من هذه النصوص: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن قول القلب، قول القلب لا بد منه، ولا يصح الإيمان إلا بقول القلب الذي هو تصديقه وإيقانه. أما قول اللسان فهو نطقه بالشهادتين، فهو نطقه بالشهادتين وإقراره بلوازمها. النطق بالشهادتين، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال تبارك وتعالى: قولوا آمنا، قولوا آمنا، قولوا بألسنتكم ولتتواطئ القلوب مع الألسنة حين يكون ذلك. فلا يصح إيمان أحد لم ينطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك وعدم العجز وعدم وجود المانع، لا يصح إيمان أحد إلا بالنطق بالشهادتين. إذن قول القلب هو تصديقه وإيقانه لما ذكرنا من أدلة، قول اللسان هو نطقه بالشهادتين وإقراره بلوازمها، هذا أيضا لما ذكرنا من الأدلة. إذن الإيمان قول، قول القلب وقول اللسان، وعمل، عمل القلب الذي هو نيته إخلاصه محبته إخباته، كل هذا من أعمال القلوب. وأعمال القلوب لابد من تحصيل جنسها في ثبوت الإيمان. فمن لم يكن عنده شيء من أعمال القلوب، من لم يكن عنده عمل القلب فليس عنده إيمان، فليس عنده إيمان. قال تبارك وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. كل هذه من أعمال القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو عمل القلب، وأن عمل القلب من أجزاء الإيمان التي لا يصح الإيمان بدونها. إذن عمل القلب. عمل اللسان الذي هو من الطاعات التي لا تؤدى إلا باللسان، كذكر الله سبحانه وتعالى، كتلاوة القرآن. فعمل اللسان الطاعات التي تؤدى باللسان، من ذكر الله تبارك وتعالى، من تلاوة القرآن، من التسبيح، من التحميد، إلى غير ذلك. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. يتلون بألسنتهم، نعم. وكذلك عمل الجوارح، فعمل الجوارح أيضا من الإيمان. ودليل ذلك قول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه عمل الجوارح، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن عمل الجوارح يدخل في الإيمان. إنما المؤمنون، إنما المؤمنون. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، صلاتكم إلى بيت المقدس. لما وقع في نفوس الصحابة هؤلاء الذين ماتوا وقد صلوا إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك وقد تحولت القبلة إلى مكة إلى الكعبة، فما حالهم؟ فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فأطلق الله تبارك وتعالى على الصلاة الإيمان، فلولا أن الصلاة من الإيمان لما قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فدل هذا على أن أعمال الجوارح من الإيمان. إذن يدخل في الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذا باختصار شديد الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهو قول القلب الذي هو تصديقه وإيقانه، قول اللسان الذي هو نطقه بالشهادتين، عمل القلب الذي هو نيته وإخلاصه ومحبته وإخباته، عمل اللسان الذي يؤدى به كذكر الله تبارك وتعالى من تسبيح وتحميد ومن تلاوة القرآن، وعمل الجوارح داخل في الإيمان كما ذكرنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. وهذا الحديث قد تضمن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث قد تضمن أركان الإيمان، فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. فانتظم الحديث كل أركان الإيمان: قول اللسان وعمل القلب. وقول اللسان يتضمن حتما قول القلب، كما قال سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإذا قالوا كلمة التوحيد فلابد أن يتضمن هذا القول أيضا قول القلب، فيكون قول لا إله إلا الله متضمنا لقول اللسان ولقول القلب. والحياء عمل القلب، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح. قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد قيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أمور منها الإيمان، فلما سألوه عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام. ونحن قد ذكرنا لكم من قبل أن الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، وأن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام للأعمال الظاهرة وكان الإيمان للأعمال الباطنة. ولهذا قال العلماء في الإسلام والإيمان: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا اجتمع في النص جاء الإسلام والإيمان، كان الإسلام للعمل الظاهر لأركان الظاهرة، وكان الإيمان للأركان الباطنة. قال تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما إذا أفرد الإسلام وجاء الإسلام في النص وحده دخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان في النص وحده دخل فيه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني بكل مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون والمسلمون. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. ولهذا لا يصح إسلام لا إيمان معه، ولا إيمان لا إسلام معه. لا يصح إسلام لا إيمان معه، ولا يصح إيمان لا إسلام معه. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أعيد قائلا على وجه السرعة: الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، لما ذكرنا من أدلة عظيمة قامت عليها نصوص الكتاب والسنة. وألخص ملخصا آخر فأقول: إذا أردنا أن نعرف الإيمان باختصار شديد سيعرفه العامي إن شاء الله وطالب العلم، نقول إذا أردت أن تستوعب الإيمان يا أخي المسلم عند أهل السنة والجماعة، فاعلم أن الإيمان خمس نونات. خمس نونات. يعني خمس نونات؟ احفظ معي. النون الأولى قول اللسان، قول باللسان. النون الثانية تصديق بالجنان يعني بالقلب. النون الثالثة عمل بالجوارح والأركان. كم نون دلوقتي؟ ثلاثة، عيدهم يلا. قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، هذا النون الرابعة، وينقص بالعصيان، هذه النون الخامسة. يبقى كم نون؟ كم نون للإيمان؟ خمس نونات. خمس نونات، ليس كلاما صعبا، هو ليس كلاما صعبا. عيد معي الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان الذي إذا قرأت القرآن وطالعت السنة وجدت الإيمان الشرعي في القرآن والسنة، علمت أن هذا الإيمان الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا والذي يمدح الله سبحانه وتعالى من أتى به، لابد أن يتضمن خمس نونات. واحد، اعتقادنا في الإيمان. واحد، قول باللسان. اثنين، تصديق بالجنان. ثلاثة، عمل بالجوارح والأركان. أربعة، يزيد بطاعة الرحمن. خمسة، ينقص بالعصيان. فالإيمان أيضا عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما دليل الزيادة فقال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه وتعالى أيضا وهو يبين زيادة الإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وقال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن الإيمان إيه؟ الإيمان يزيد، وما قبل الزيادة قبل النقصان. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. من ناقصات عقل وإيه؟ ودين. إذن قد ينقص، فالإيمان قد ينقص. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم وذكر رؤيا رآها لأصحابه، وذكر رؤيا رآها لأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم رأيت الناس وقد عرضوا علي، عرض علي الناس وعليهم قمص، عليهم ثياب يعني، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، في ثياب طويلة وفي ثياب قصيرة، بعض الناس يلبث ثياب طويلة إلى حد ما وبعض الناس يلبث ثيابا قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم فعرض علي عمر وعليه قميص يجره، عليه قميص يجره، عمر يلبس قميصا طويلا جدا يجر، قد يقول قائل أليس عمر رضي الله عنه صحابيا تقيا كيف يكون مسبلا في الرؤيا؟ نقول لا، الرؤيا هذه إشارة ورمز إلى شيء. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الدين، يعني أولت ذلك بالدين. إذن هناك من دينه كامل كعمر، وهناك من دينه ناقص كمن يلبس الثوب القصير. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. يزيد الإيمان بمعرفة أسماء الله وصفاته ومطالعة ذلك، يزيد الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والشرعية، يزيد الإيمان بطاعة الرحمن، يزيد الإيمان بالبعد عن المعاصي، وينقص الإيمان أيضا بعدم مطالعة ومعرفة أسماء الله وصفاته وعدم مطالعة الآيات الكونية والنظر في الكون والآيات الشرعية والبعد عن الطاعات والوقوع في المعاصي، كل ذلك ينقص الإيمان. فالإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان باختصار شديد عند أهل السنة والجماعة. خمس نونات قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. وكل ذلك دل عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة. ولقائل يقول: أيها الشيخ، وهل يختلف في هذا الكلام أحد ويخالف في هذا الكلام أحد؟ نقول: وللأسف الشديد، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن تفرق هذه الأمة، وأن هذه الأمة ستتفرق تفرقا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. 73 فرقة. لهذا وقع الاختلاف في هذه الأمة، وابتعدت فرق كثيرة عن منهج أهل السنة والجماعة، وصار كل أصل من أصول أهل السنة والجماعة ينازعنا فيه. ويا ليتهم يتركوننا. اتركوا الإيمان لنا كما فهمناه من القرآن، اتركوا الإيمان لنا كما فهمناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خالفونا. أيها الأحبة، خالف في الإيمان طائفتان، خالف في الإيمان طائفتان، طائفة عن اليمين وطائفة عن اليسار، وأهل السنة وسط. انتبهوا، أهل السنة وسط بالخمس نونات. خالف في ذلك طائفتان، عن اليمين سنضع الخوارج والمعتزلة، وعن الشمال سنضع المرجئة. انتبهوا، أما الخوارج فقالوا الإيمان قول وعمل كما قال أهل السنة والجماعة، شابهوهم في اللفظ فقط. أما حقيقة الإيمان عند الخوارج والمعتزلة فغير حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل، لكنهم جعلوا كل عمل من الأعمال، من صلاة، صيام، زكاة، بر والدين، حج، جهاد، كل هذا المعاصي والذنوب اجتنبها، كل واحدة من دول إيمان يزول إيمان العبد إذا زال هذا الشيء. فجعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه ذهب كله وزال كله. فعند الخوارج والمعتزلة لو واحد أفطر في رمضان يبقى عند الخوارج بقى كده كافر، وعند المعتزلة خرج من الإيمان، عند الخوارج والمعتزلة كده خرج من الإيمان. ألا يعني الخوارج إذا الواحد أفطر في رمضان كفر؟ وإذا عق الوالدين كفر، وإذا زنى كفر، وإذا أكل الربا كفر. ألا أمال عند أهل السنة والجماعة إيه؟ يقول لك لا، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه، إن عند أهل السنة والجماعة يقول لك لا، نقص الإيمان، الإيمان بينقص، الإيمان ده شعب، إذا ذهبت شعبة ذهب شيء من الإيمان ومن كماله، يعني من كمال الإيمان نقص الإيمان. زنى ينقص شوي، قتل ينقص شوي، أكل الربا ينقص شوي، وهكذا كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان، فجعلوا الأعمال شرط صحة، كل عمل، كل عمل من الأعمال، فالصيام شرط صحة، الحج شرط صحة، الجهاد شرط صحة، إذا ذهب عمل من هذه الأعمال ذهب الإيمان. وجعلوا اجتناب المحرمات كذلك، فإذا وقع في محرم خرج من الإيمان. شددوا علينا، شدد الله عليهم. قابلهم المرجئة. ماذا قالت المرجئة؟ قالت المرجئة: لا لا يا جماعة، انتم يا خوارج انتم ناس ما تعرفوش حاجة، امال ايه، تعالوا انتم بقى اللي بتعرفوا. قال لك: لا لا، ده الإيمان عندنا، لا ده الإيمان عندنا ده قول فقط، اما بقى قول لسان او قول قلب لو تصديق أو معرفة، على اختلاف بقى فرق المرجئة كما ذكر شيخ الإسلام. فمنهم من جعل الإيمان مجرد التصديق، ومنهم من جعل الإيمان مجرد القول، ومنهم من جعل الإيمان معرفة، وهكذا تفاوتت فرق المرجئة في هذا كله، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. قالوا ما فيش حاجة اسمها عمل يدخل في الإيمان، الإيمان يقول باللسان، يا تصديق بس، بالجنان بس، يا إما معرفة وفقط وخلاص، ينقول فقط، ينصدق بس، وهكذا على اختلاف الفرق. إنما العمل لا يدخل عندنا، ولهذا السم مرجئة. ليه؟ لأن من الإرجاء وهو التأخير، أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان. فلا يدخل العمل عندهم في مسمى الإيمان. تقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بس كده خلاص أنت كده مؤمن بل وكامل الإيمان كما ألا ولا لو صدقت بس ولم تنطق على قول بعضهم يبقى كده أنت كامل الإيمان، أو لو عرفت بس يبقى أنت كده كامل الإيمان. ألا إزاي الكلام ده؟ يعني لا نعمل ولا شيء؟ هذا هو، هؤلاء هم المرجئة، اتفقت فرق المرجئة على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. عمل الجوارح هذا لم يدخل في مسمى الإيمان، وعمل القلوب عند بعضهم، وبعضهم يدخل عمل القلوب. يبقى دول شددوا علينا، فأي واحد يذنب ذنبا من ترك واجب أو فعل محرم يبقى كافر. ألا ودول تركونا بقى نفعل ما نفعل، أهم حاجة تقول وخلاص، وافعل ما شئت فإنك مؤمن كامل الإيمان. ولهذا برضو عندهم الإيمان شيء واحد، لا يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. فالمرجئة يقولون إيمان جبريل كإيمان أحد، ما فيش فرق بين أبو بكر وبين عمر وبيني وبينك في الإيمان، لأن التصديق والتصديق حاجة واحدة لا تقبل التفاوت. يبقى كلنا في الإيمان واحد، كلنا في الإيمان إيه؟ واحد في حد الإيمان، إحنا كلنا واحد، يا تصديق يا قول يا معرفة يا أي شيء من هذا. إنما الناس لا يتفاضلون في الإيمان. وبهذا ضلت المرجئة لما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والخوارج كفرون بالذنوب، أي واحد يزني يبقى كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر من قال لا إله إلا الله، ما من عبد يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنفك يا أبا ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال رغم أنف أبي ذر. يبقى أنتم بتكفرون ليه بالمعاصي يا خوارج؟ وأنتم ليه يا مرجئة تقولون بأن الإيمان كامل بدون أي عمل من الأعمال؟ لا، نقول كما قال أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. فالمعاصي تؤثر في الإيمان كما سنبين بمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. إذن فالأعمال تدخل في مسمى الإيمان، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح. وباختصار شديد لابد من أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. واحد يقول كفاية عمل القلب وأصل عمل القلب، نقول له طب إزاي؟ ما هو لو في أصل عمل القلب لابد يكون في أصل عمل الجوارح. وانت طلعت عمل الجوارح ليه من الإيمان؟ طلعت ليه وقد أدخله الشارع كما بينا وأوضحنا، أدخلت عمل القلب وأخرجت عمل الجوارح، فما الدليل؟ فما الدليل؟ وهل يكون هناك عمل قلب أخي بلا عمل جوارح؟ هكذا يقول المرجئة؟ لا، لابد إذا وجد عمل القلب أن يوجد عمل الجوارح، لابد من التلازم بين الباطن وبين الظاهر. فوجود شيء من أعمال القلب، من عمل القلب، لابد وحتما ويلزم أن يقابله شيء من عمل الجوارح. فمن لم يكن عنده شيء من عمل الجوارح مطلقا فإنه ليس عنده شيء من عمل القلوب مطلقا. ودليلنا في ذلك ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا يمكن أن نتصور عملا للقلب بدون عمل للجوارح. المسألة نسبة منسوب، موجود 5% عمل قلب يبقى يقابلها ما يمثلها من عمل الجوارح، موجود 10% 50% وهكذا، موجود شيء من عمل القلب يبقى لابد أن يدفع عمل القلب، لابد أن يدفع، لابد أن يحفز إلى عمل الجوارح. ما فيش عمل جوارح خالص 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 يبقى ما فيش عمل قلب خالص خالص خالص. وهذا رد على المرجئة. طيب يا شيخ ازاي؟ يعني معقول ما يكونش في عمل جوارح خالص خالص وتقرر هذا، لازم يعني تلازم بين الظاهر والباطن، تلازم بين عمل جوارح وعمل قلب، لازم يعني نقول اه لازم. ازاي قد يوجد عمل القلب ولا يوجد عمل الجوارح؟ يكون رجل عنده اصل عمل القلب وما عندوش عمل جوارح، نقول الكلام ده فين بقى؟ فين الكلام ده؟ في الخيال تقصدون يعني؟ لا، لا يوجد. إذا وجد شيء من عمل القلب لابد أن يوجد شيء من عمل الجوارح، ولهذا كان الإيمان حقيقة مركبة من قول القلب وعمل اللسان وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لابد لابد لابد. طيب ما الدليل أيها الشيخ من أقوال الأئمة حتى نرد على هؤلاء المرجئة، هؤلاء المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان أو قالوا بأن هذه الأعمال شرط كمال، ويمكن أن نتصور أعمالا للقلوب بدون أعمال جوارح، وأنت تقرر الآن أن هذا مستحيل. طب يا شيخ هل هذا الذي فهمته من كلام أهل السنة والجماعة؟ نقول لا، بل هذا وأصريح كلام أهل السنة والجماعة. تعالوا معنا بارك الله فيكم ننقل نقولا لنرد على المرجئة أنه لا بد، أنه لا بد لنرد على المرجئة أنه لا بد من عمل الجوارح حتى نكون مؤمنين. لازم أصل عمل الجوارح، لازم أصل عمل الجوارح، لابد من أصل عمل الجوارح، لأن أصل عمل الجوارح دليل على أصل عمل القلب، لازم، وكلاهما دليل على تصديق وصحة القول والاعتقاد. حتى شيخ بسرعة يلا حاضر ما تستعجلش علي بس بارك الله فيك. قال الإمام الآجري في الشريعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اعلموا رحمنا الله وإياكم، انتبه معي، أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح كما وضحنا، ثم اعلموا أنه لا يجزئ، لا يجزئ، لا يصح، اوعى تقول هو مش لا يصح، انتبه، أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح كلهم مع بعض. لا يجزئ ده عنده واحد يقول لا لا يجزئ ده يعني لا معناه الكمال، يعني نقول اسكت اسكت. ليه؟ لأنه لو قلنا لا يجزئ بدون عمل جوارح هنقول برضو عمل جوارح لا يجزئ يعني لا يكمل إلا بالنطق والتصديق، يبقى مش مشكلة، يبقى النطق ده من الكمال والتصديق ده من الكمال. هو حد يقدر يقول إن النطق من الكمال أو التصديق من الكمال؟ لا، هو رحمه الله تعالى هنا جعل القاعدة عدم الإجزاء على الجميع، على النطق وعلى التصديق وعلى العمل. لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح. وقال رحمه الله تعالى أيضا في الشريعة لا يصح الدين، عرفت بقى أنه قصده لا يصح، لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. لا يصح، لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وقال أيضا فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق، انتبه معي، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه ذلك، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. ده مين؟ ده الأجر رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام نقلا عن أبي طالب المكي في مجموع الفتاوى، قال أبو طالب المكي، انتبه معي، فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما. مثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما. وكذلك في سقوط العمل، في سقوط العمل ذهاب الإيمان. قال ابن بطة رحمه الله تعالى فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل. والله الكلام في غاية الوضوح، ما أدري هؤلاء المرجئة كيف يخرجون العمل مسمى الإيمان، أو يقولون أن من ترك العمل كله فإنه يبقى معه الإيمان، سواء بقى الإيمان الواجب عند من يقول هذا الكلام أو الإيمان الكامل عند المرجئة. قال أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، أن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الإيمان وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول. ولهذا عقد رحمه الله تعالى بابا سماه باب بيان الإيمان، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات. قال ابن بطه بعد هذا التبويب قال ايه، لان ممكن البعض يقول لك ده عمل القلب، المقصود عمل القلب، قال ايه، لا يكون العبد مؤمنا الا بهذه الثلاث، الا بهذه الايه الثلاث اللي هو ذكره، تصديق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح. قال لا يكون العبد مؤمنا الا بهذه الثلاث. اوعى تقول لا يكون مؤمنا ايمانا كاملا، واخد بالك؟ طيب والتصديق، طيب وعمل القلب، الحكم على الثلاثة. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، انتبه إلى قول إسحاق جدا معايا الله يبارك فيه. قال إسحاق بن راهويه غلت المرجئة، ياه ده من غلوهم، غلت المرجئة حتى صار من قولهم من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها، مش جاحد اهو، أن لا نكفره، يقولون يعني لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، يعني طالما هو مقر خلاص نرجى أمره إلى الله. قال إسحاق فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني أنهم إيه مرجئة نعوذ بالله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر من الإيمان، مرجئة أخرجوا العمل الظاهر من الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا، كمان هيطلع أعمال القلوب وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين، واضح ده تمام، اللي بيطلع عمل القلوب ده ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر وعنده عمل القلب، قيل له اللي بيطلع عمل الظاهر ويثبت عمل القلب، قيل له العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، أثبت عمل باطن يبقى تثبت عمل إيه زي ما احنا وضحنا اهو، لا ينفك عنه، وانتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء الباطن، دليل انتفاء الباطن. طيب وقال رحمه الله تعالى كلاما بقى أوضح من كده في شرحه لكتاب العمدة، قال فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، فإن حقيقة الدين هو الطاعة والإنقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يعمل لله شيئا فما دان لله دينا، فمن لم يعمل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر، ومن الذين له فهو كافر. وقال بقى الشيخ حافظ حكمي اللي احنا بنشرح منظومته ده هو عشان يبين لنا المراد من هذا، قال ايه، ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل قلب. حافظ حكم بيقول كده مستحيل ينتفي عمل الجوارح ونقول ان في عمل قلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن هنا يتبين الكلام للشيخ حافظ اللي احنا بنشرح منظومته، ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق، اللي إذا قرأت لأهل السنة إن قالوا الإيمان هو التصديق لأحد منهم، هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، لم يعنوا مجرد التصديق، مش قصدهم مجرد التصديق أبدا لا. طيب وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، انتبه معي بارك الله فيك، صفحة 105: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع، انتبه معي بارك الله فيك عشان نعرف المرجئة دول لما طلعوا، لما لم يقولوا بالعمل، لما أثبتوا الإيمان بلا عمل، سواء بقى هو إيمان كامل عندهم ولا إيمان ناقص عند البعض. خلي بالك، خلي بالك. فلا ينفع ظاهر لا باطن له، ما ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، ولا يجزئ باطن عمل قلب لا ظاهر له، إلا انتبه معي، لا يجزئ لا يصح باطن لا ظاهر له، إلا إذا يا ابن القيم، إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. ثم يضع قاعدة عظيمة جدا جدا. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول انتبهوا معي، ولهذا أنا مش بقول لكم أنا بنقل ما فهمته أبدا، إنما أنقل صريح الكلام. قال: فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع اللي هو قال قبل كده عجز وإكراه، دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. وقد حكى الشافعي على ذلك الإجماع، فقال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. الحقيقة النقولات كثير، لكن وقت الحلقة قصير جدا. لكن قد يقول قائل، برضو من تمام الفائدة والنصح، قد يقول قائل: يا شيخ، لكن ورد بعض نصوص في من النصوص الشرعية تقول إنه يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط، فكيف نؤول ذلك؟ كان نص المعروف في الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة لم يعملوا خيرا قط، أهو وإنت دلوقتي بتقول لازم عمل الجوارح. نقول إيه؟ أولا نقول يا أخوان، إذا ورد نص فيه اشتباه فلابد أن نرجعه إلى الإيه؟ إلى المحكم. النصوص اللي احنا ذكرناها كلها في حقيقة الإيمان نصوص محكمة، يبقى لابد أن نحمل هذا النص على تأويل مستساغ. طيب، أولا اللي بيخرج من النار إلى الجنة بعصيانهم، هل هم من هذه الأمة فقط ولا من هذه الأمة وغيرها؟ لا، من هذه الأمة وغيرها. طيب، ما يدرينا أن هؤلاء من هذه الأمة؟ ما ندري، يحتمل. وإحنا بنقول برضو يحتمل، مش هنجزم، نقول يحتمل. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. لكن في نقطة تانية، وهي إنه لابد أن نعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. إيه مدلول هذه الكلمة لم يعمل خيرا قط ديت عند العرب؟ هل يقصدوا نفي حقيقة الاسم ولا لا؟ إحنا دلوقتي مثلا امرأة مثلا زوجها بيحسن إليها وكذا، طيب أول ما يعمل فيها حاجة بتقول إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط. ولما أنت مثلا واحد مدير مدرسة، لما المدرس بيجي حصة ويغيب 10، المدير بيقول له ايه؟ بيقول: ده انت ما اديتش حصص خالص، انت ما اديتش حصه خالص، لم تعمل قط. يعني لم يقصد الكمال. وحتى لا يفهم المستمع ان هذا هو من كلامنا، فلنفهم هذا بلغه العلماء. قال ابن خزيمه رحمه الله تعالى في النص دهوت لم يعمل خيرا قط، قال: هذه اللفظه، انتبهوا معي بارك الله فيكم، هذه اللفظه لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. يعني ما عملش عمل كامل، إنما عمله إيه؟ ناقص، بس نقص شديد جدا جدا. فأخرجه الله سبحانه وتعالى بتوحيده، ده من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة، يقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول كده، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به. وإحنا عايزين لما نيجي نفهم النص نفهمه لغة العلماء، ما نفهموش إحنا بلغتنا، نجيب لغة العلماء في هذا الفهم عشان نكون منضبطين. طيب ابن عبد البر يؤكد هذا المعنى، بيقول إيه ابن عبد البر؟ وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض، وقد تقول العرب لم يفعل كذا قط يريد الأكثر من فعله، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة والإيمان عند المرجئة. وبهذا تبين لنا الجواب عن بقية النقاط الآتية. تفاضل أهل الإيمان، يتفاضل أهل الإيمان على حسب الطاعات، يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان في التصديق، فليس تصديق أبو بكر زي تصديقنا، ليس تصديق عمر زي تصديقنا، يتفاضل أهل الإيمان. فأبو بكر لو وضع إيمانه في كفة ووضع في الكفة الأخرى إيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. كذلك تبين لنا أن الفاسق العاصي، وهذا فرق بيننا وبين الخوارج، أن الفاسق العاصي إذا أذنب إذا ترك بعض الواجبات فإنه ينقص إيمانه، لكن لا يكفر، لا يكفر إلا إذا استحل. لكن واحد زنى يبقى كافر؟ لا. واحد أكل ربا يبقى كافر؟ لا. واحد قتل يبقى كافر؟ لا، إلا إذا قال الزنا ده حلال، الزنا ده مش حرام، نقول كفرت ليه؟ باستحلالك ما حرم الله سبحانه وتعالى، باستحلالك، كما قال شيخه، كما قال حافظ حكم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى احنا نفترق عن الخوارج، هم بيكفروا بكل عمل متروك، بيكفروا بكل ذنب مرتكب، احنا بنقول لا، ده الايمان ده شعاب، من استكملها استكمل الايمان كله. يبقى اللي بيستكمل بنعطيه الايمان المطلق، لكن اللي بيقع في معاصي، اللي بيقع في معاصي نعطيه مطلق الايمان، لا نسلب عنه مطلق الإيمان. يعني ما قلتش ليس مؤمنا يصبح كافرا، لا حاشا، ولكن مؤمن ناقص الإيمان، زي ما الشرع قال ناقص، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، زي ما الشرع سمى ناقصا نسميه نحن ناقصا. ولا يزول الإيمان بترك واجب، لا يزول الإيمان بارتكاب محرم. وكذلك تبين لنا أن العاصي من هذه الأمة إذا مات ودخل النار وعذب في النار أنه يخرج بشفاعة الشافعين، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعيرة، وهكذا. فيخرج من النار من كان معه أصل التوحيد. وهل يدخل النار أو لا يدخل؟ تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فالعاصي إذا مات على معاصي فتحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كما قال النبي في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وأخيرا والنقطة الأخيرة التوبة، التوبة مقبولة من أي أحد، من الكافر لو تاب. لقد أمر الله تبارك وتعالى نبي الله موسى ونبي الله هارون أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لو تاب فرعون لتاب الله عليه، تاب أبو سفيان فتاب الله عليه، تاب صناديد قريش فتاب الله عليهم، تاب عمر فتاب الله عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقبل الله تبارك وتعالى التوبة بشروطها: الإخلاص، التوبة في وقت الإمكان، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، لو بلغت ذنوبك يا ابن آدم عنان السماء ثم تبت إلى الله تاب الله تبارك وتعالى عليك. الإخلاص، التوبة في وقت الإمكان، الإقلاع عن المعصية، الندم، العزم على عدم الايه؟ العودة، رد المظالم إلى أهلها. يا من تريدون التوبة حققوا شروطها، يا من تريدون عفو الله حققوا شروط التوبة. لقد ناداكم الله عز وجل نداء حبيبا عظيما: قل يا عبادي الذين أسرفوا زنوا قتلوا أكلوا الربا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شروط أيها الأحبة إذا أتى العبد بها تاب الله عليه. تذكروا قاتل المئة نفس، لقد خرج إلى الله تائبا، عمل وتحرك فقبض، فلم يعمل، لكن لم يعمل لعدم تمكن العمل الذي سيأتي. لكن هو عمل، عمل فتحرك، عمل فمشى، عمل عمل فانزح صدره، فتاب الله على قاتل المئة نفس، ونزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تختصم. الملائكة العذاب تقول لم يفعل، وملائكة الرحمة تقول لا، ده خرج تائبا، عنده عمل، خرج تائبا. فأرسل الله من يفصل بينهما، فأوحى الله إلى هذه الأرض، أنت اقتربي أرض الطاعة، وهذه أنت ابتعدي. لما قال قيسوا بين الأرضين فإلى أيتما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسوا بين الأرضين، فكان هذا القاتل مئة نفس لما تاب توبة صادقة كان أقرب إلى أرض الطاعة. أيها الأحبة، بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن حديث جبريل. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يحلي قلوبنا بالإيمان، وأن يزين قلوبنا بالإيمان. وأستبيحكم عذرا أننا تكلمنا على وجه السرعة، وإلا كما قلت لكم هذه الحلقة تحتاج إلى حلقات، ولكننا وضعنا رؤوس أقلام لأن المشايخ الحمد لله تكلموا في هذه المسائل، وإحنا تكلمنا عنها في أصول السنة للإمام أحمد، وتكلمنا عنها أيضا تكرارا ومرارا. هذا من باب التنبيه. أسأل الله أن يغفر لي ذللي وخطئي، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يقبل الله سبحانه وتعالى منا أعمالنا. الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعات الرحمن، ينقص بالعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.